الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل لنا يا ربنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحبة، سيحاضرنا فضيلته عن موضوع البطالة وعمل المرأة، فنترك المجال لفضيلة الشيخ جزاه الله خيرا، فنسأل الله عز وجل أن ينفع بما يقول، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه واستنى بسنته ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله للإخوة القائمين على هذا المخيم دعوتهم، ونسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا وعنكم خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم ويتقبل منا ومنهم. وشكر الله لكم حضوركم أنتم، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بمجلسنا هذا، ويجعله خالصا لوجهه. فالحمد لله والشكر لله على أن هيأ لنا مثل هذه المناسبات ومثل هذه المناشط نجتمع فيها على العلم النافع، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العلم عونا على العمل الصالح الخالص لوجهه جل وعلا. عنوان هذا اللقاء: البطالة وعمل المرأة. ومن تأمل حال المتغيرات في مثل هذا الزمن، ووجد ماذا يراد ويحاك للمرأة، علم الحاجة الماسة الشديدة للحديث عن المرأة وقضايا المرأة. ونحن نتساءل معاشر الإخوة والأخوات، هل حقا أصبحت المرأة قضية معقدة في العالم العربي عامة وفي بلدنا هذا خاصة، أم أن هناك من يعقدها؟ هل هي إلى هذا الحد فعلا مظلومة ومهضومة الحقوق ومهانة ومداسة الكرامة، أم أن هناك من يصطاد في الماء العكر؟ هل إلى هذا الحد معاشر الرجال أنتم قساة وأنانيون ومتخلفون، أم أنكم مظلومون وغدا ربما بحقوق الرجال تطالبون؟ هل نحن معاشر العرب بدو جفاة غلاظ لم نفهم طبيعة المرأة ولا نفسيتها ولا قدراتها، أم أن هناك إرهابا صحفيا لتركيع الرجال وإقناعهم أن القوامة الشرعية تخلف اجتماعي؟ هل حقا أن في تعليم المرأة مشكلة؟ وهل في عملها مشكلة؟ وهل حقا أن حجابها مشكلة؟ وهل في حفظ ممتلكاتها مشكلة؟ وهل في ذهابها وإيابها مشكلة؟ أسئلة كثيرة تعرض لكل عاقل فطن وهو يرى هذا الكم الهائم من الكتابات والاتهامات، بل والمؤتمرات والخطوات العالمية الجريئة، حتى أن بعض المعتدلين أعلن يأسه بأن بعض هذه المناشط وبعض الكتابات وغيرها لم تدع مجالا لحسن الظن، بل يطالبون أن يتنبه الغافلون ويستيقظ النائمون قبل فوات الأوان، فيجدون مجتمعهم الطيب المحافظ يئن من وطأة الاختلاط والتبرج والعري، والبلاد المجاورة لنا خير برهان. وأقول إن كانت الإجابات عن تلك الأسئلة السابقة المتعددة بنعم هناك مشكلة تسمى المرأة، فهل هي بهذا الحجم الكبير؟ وهل الرجال جميعهم متهمون؟ وهل علاجها لا يكون إلا بمثل هذه المطالبات ومثل هذه الكتابات؟ إن الإسلام أيها الإخوة يحافظ على طبيعة المرأة وأنوثتها، والتي فطرها الله عليها ويحرسها من أنياب المفترسين ومن جشع المستغلين الذين استغلوا أنوثتها للكسب المادي. ولا أظن هذا يحتاج إلى دليل ولا إلى برهان، وبهذا تميزت هذه البلاد المباركة والحمد لله، وعلى هذا أسست وقامت بفضل الله تعالى، ومن أجل هذا حفظ الله أمنها بالإيمان، يشهد بهذا القاصي والداني، بل ويردد في كل مناسبة قادة هذه البلاد بدءا بمؤسسها الملك عبد العزيز رحمه الله، حيث قال بعد كلام طويل في هذا المجال، قال: وأقبح من ذلك في الأخلاق ما حصل من الفساد في أمر اختلاط النساء بدعوى تهذيبهن وترقيتهن وفتح المجال لهن في أعمال لم يخلقن لها حتى نبذن وظائفهن الأساسية من تدبير منزل وتربية الأطفال وتوجيه الناشئة، وإبدال ذلك بالتهريج والخلاعة ودخولهن في بؤرات الفساد والرذائل، وادعاء أن ذلك من عمل التقدم والتمدن، فلا والله ليس هذا التمدن في شرعنا وعرفنا وعاداتنا، ولا يرضى أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أو إسلام أو مروءة أن يرى زوجته أو أحدا من عائلته أو من المنتسبين للخير في هذا الموقف المخزي. هذه طريقة شائكة، والكلام ما زال له رحمه الله، هذه طريقة شائكة تدفع بالأمة إلى هوة الدمار، ولا يقبل السير أو السير عليها إلا رجل خارج من دينه، خارج من عقله، خارج من عربيته، إلى أن قال: إني لأعجب أكبر العجب ممن يدعي النور والعلم وحب الرقي لبلاده من هذه الشبيبة التي ترى بأعينها وتلمس بأيديها ما نوهنا به من الخطر الخلقي الحائق بغيرها من الأمم، ثم لا ترعوي عن ذلك وتتبارى في طغيانها وتستمر في عمل كل أمر يخالف تقاليدنا وعاداتنا الإسلامية والعربية، إلى آخر كلامه رحمه الله. بل قال الملك فهد وفقه الله: إن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة والخاصة أو الشركات أو المهن أو نحوها أمر غير ممكن، سواء كانت سعودية أو غير سعودية، لأن ذلك محرم شرعا ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد، إلى آخر كلامه الجميل. ويوجد في بلادنا بفضل الله عقلاء ناصحون مخلصون يرفضون ظلم المرأة ويطالبون بإنصافها وإعطائها حقوقها الشرعية التي جاءت بها الكتاب والسنة، بل وكونها عضوا عاملا نشيطا في المجتمع، لكنهم يتساءلون: إن كان حقا المراد مصلحة المرأة وإنصافها، فلماذا لا توضع المشكلة في حجمها الطبيعي وينظر في الأسباب ويبحث عن العلاج الحقيقي، إلا إن كان وراء الأكمة ما وراءها، أو أن هناك أهدافا أخرى، ونحن لا نريد أن نسيء الظن، بل نقول إن كل أحد عرضة لأن يغفل ويخطئ من حيث يريد أن يصلح، بل ربما يفسد بنية الإصلاح. وبعيدا عن الأسماء والتجريح والكلام في الأعراض أو تتبع الزلات والسقطات مما هو بعيد كل البعد عن المنهج الشرعي الأصيل، بل هو والله مزلق خطير نهايته التناحر والتطاحن لأبناء المجتمع المسلم الواحد، وحرصا على النصيحة وتصحيح الأفكار ومعالجة الأخطاء، وحذرا من تغريب المجتمعات الإسلامية والعربية الأصيلة، كان مثل هذا الطرح. فتعالوا معاشر الإخوة والأخوات، تعالوا لنقف مع قضية من قضايا المرأة، وهي قضية عمل المرأة. وقبل البداية، نحن لا نعارض، وأرجو أن يفهم هذا جيدا، نحن لا نعارض عمل المرأة، بل هو أمر مندوب وحث عليه الدين، بل وحذر الإسلام من البطالة والفراغ وخطرها على الذكور والإناث، والذين يحذرون من تعطيل نصف المجتمع الآخر كما يقولون هم على حق، فتعطيله تأخير لتقدم المجتمع ونهضته. لكننا نختلف مع بعضهم في كيفية معالجة القضية، وربما في فهم عمل المرأة الذي يريدون. إذن أن هناك نظرة تنشر في كثير من وسائل الإعلام ويعمل على تعميقها، بل ربما نجبر في بعض الأحايين دون أن نشعر على الاقتناع بها. هذه النظرة تعتبر أن عمل المرأة خارج منزلها هو العمل الحقيقي، وأما عملها في بيتها فلا يعد عملا فهي معطلة وليست عاملة. وهذا هو تعريف الأمم المتحدة للقوى العاملة، وهو التعريف الذي يتبناه الغرب أيضا، فيقصد بالعمل ما يقابله أجر مادي. إذا قيل عمل المرأة فهم يقصدون ما يقابله أجر مادي. فمثلا هم لا يرون أن المرأة العاملة في مزرعة أبيها أو زوجها تسمى عاملة أو موظفة، ولو أنها عملت في الزراعة عند الآخرين وتقاضت أجرا فهي هنا عاملة ومشاركة. ولو أن المرأة عملت بستر في بيتها، بل ربما أغرقت السوق من المنتوجات المنزلية كحياكة الملابس أو المصنوعات الجلدية أو اليدوية أو الغذائية وغيرها، لا تسمى عندهم عاملة أو منتجة. بينما لو تخرجت أو خرجت من بيتها وعملت في محل أو مصنع لأصبحت تحمل رقما في البناء والعطاء كما يزعمون. بل لو أن المرأة عملت في بيت زوجها وقامت بواجبها الأساسي فهي بواجبها الأساسي فهي لا تسمى أيضا عاملة ولا منتجة، بل عاطلة بمثل هذا المفهوم. ولو عملت بالعمل نفسه لدى الآخرين وعملت شغالة أو مربية أو خادمة أو حاضنة فهي عندهم عاملة وعضو فعال. وهم لا يرون أن الأمة في قيامها بأشرف مهمة في التاريخ وهي تربية الأولاد والأجيال تعد عاملة أو موظفة أو حتى مشاركة في النهضة، بل هي عضو معطل وعبء على المجتمع ما لم تخرج من بيتها وتتوظف. بل أصبح مفهوم تعليم المرأة، وهذا انتبهوا له، أمر خطير جدا، وأرجو من الأخوات الخيرات الصالحات أن يتنبهن لمثل هذا المفهوم. أصبح أيها الإخوة مفهوم تعليم المرأة للعمل والوظيفة وليس للتوعية والمعرفة والتربية من أجل أن تقوم بدورها الفعلي والحضاري في بيتها وتعليم أولادها أولا، فإن وجدت فضل وقت وجهد شاركت بحسب مواهبها في نهضة مجتمعها ثانيا. بل تشرب كثير منا رجالا ونساء حتى من الصالحين والخيرين والخيرات هذا الفكر، حتى أصبح الكثير يتعجب أن تتخرج فتاة جامعية فتتفرغ للعمل في بيتها وأولادها، وقد كان هو الأصل حتى غسلت العقول وتغيرت المفاهيم. وإن من أهم ثمرات هذا الطرح أن ننادي مرة أخرى ونطالب ونكرر بأن تعليم المرأة للتوعية والمعرفة والتربية لتهيئتها بالقيام بدورها الفعلي والحضاري في بيتها لتعليم أولادها أولا، فإن وجدت، ونؤكد على هذا، فإن وجدت فضل وقت وجهد شاركت بحسب مواهبها في نهضة مجتمعها ثانيا. وإلا الأصل أن نهضة المجتمع بتربية الفلذات والأولاد والبنات. وأن نقول للمستغربين المغربين لا لعمل المرأة بمفهومكم الغربي. فمن تأمل في كثير من الأبحاث والدراسات والندوات التي يعقدونها حول عمل المرأة وجدها تشجع وتحث بل وتطالب بإخراج المرأة المسلمة إلى سوق العمل بالشروط والمواصفات الغربية، واعتبار ذلك مؤشر من مؤشرات التقدم والحضارة. بل إن ملتقى البرلمانيات العرب الذي عقد قبل عامين أعلن وبكل فخر أن انخراط المرأة العربية في الوظائف الحكومية في بعض البلدان يفوق معدل انخراط المرأة البريطانية في تلك الوظائف، بل وأعلن عن أسفهن على منع عمل المرأة في مجال القضاء في 13 دولة عربية. فهل يجهل هؤلاء الفرق بين طبيعة المجتمعات الشرقية والمجتمعات الغربية؟ وهل يجهل هؤلاء أن الغرب يعاني الآن نقصا بالأيدي العاملة وخاصة الفئة الشبابية، وأننا في المجتمعات الشرقية نصف نصف أو أكثر نصف شبابنا عاطلون. نعم عاطلون دون وظيفة، أم أنه التقليد الأعمى؟ فكما تعمل المرأة في الغربية في بلاد الغرب لا بد أن تعمل نساؤنا، وإلا أصبحنا متخلفين ورجعيين. ثم ها نحن نقرأ كل يوم المطالبة بفتح فرص وظيفية للمرأة، والبكاء على الخريجات التي تعطلن عن العمل، والحل عند البعض أن تعمل بالسكرتارية للرجال وبالفنادق والبنوك والتسويق وبائعة في المعارض والأسواق. تقول إحدى الكاتبات: والمرأة في بلادنا قادرة بل مستعدة لتعلم النجارة والسباكة والكهرباء وغيرها إذا تم افتتاح أقسام نسائية خاصة بتلك الأعمال. ويقول أحد الكتاب: من الممكن فتح مجالات التخصصات المهنية للعمل في مؤسسات خاصة بأعمال الصيانة في البيوت مثلا كالكهرباء والسباكة والنجارة، ومن الممكن أن تقوم كمشاريع فردية خاصة تعمل فيها المرأة بنفسها ولنفسها. البيوت كما يقول الكاتب، البيوت هي مقر المرأة، إذن هو يعترف أن البيوت مقر المرأة. البيوت مقر المرأة، ولا شك أنها سترتاح إلى إدخال المرأة إلى البيت أكثر من إدخال العامل الأجنبي. والصيانة مجال مجزل للعمل، ويمكن أن تحدد ساعات العمل خلال اليوم بما يناسب أوقات المرأة خارج احتياجاتها الخاصة. وتأملوا، تأملوا، إنه يعترف أن البيت مقر المرأة، لكنه أخرجها منه لتدخله بعد ذلك سباكة أو نجارة. أليس هذا استخفاف بالعقول؟ أليس هذا استخفافا بعقولنا؟ أليس لنا أن نتساءل هنا لماذا جعل هذا الكاتب البديل للعامل الأجنبي في السباكة والنجارة والكهرباء وغيرها المرأة السعودية؟ أين الشباب السعوديون؟ أين الشباب؟ أليس هم أولى بمثل هذه الأعمال؟ أليس يبحثون عن عمل؟ أليس الرجل هو العائل لأسرته؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ولك أيها العاقل، ولك يا أمة الله أيتها العاقلة، أن نتصور امرأة تمر من أمامنا تحمل سلما، وأخرى تحمل حقيبة نجار أو سباك ونحو ذلك، والله المستعان. نتعجب الله يا إخوة، أين هذا البكاء على الشباب العاطلين والذين قتلهم الفراغ والملل، بل ربما أصبحت بطالة تهدد أمن المجتمع، إنه قلب للمفاهيم وتغيير للموازين. حتى ظهرت ظاهرة عجيبة في مجتمعنا ما كنا نعهدها، هذه الظاهرة تسمى ظاهرة الرجل الأم. الرجل الأم النائم في البيت طول النهار أو يرعى أولاده، ينتظر الأم الرجل متى ترجع من عملها، بل وينتظر بفارغ الصبر آخر الشهر لتعطيه مرتبها. إنها ظاهرة بدأت تعلو السطح، وأصبح الكثير من الزوجات يشكين من الزوج الفارغ ساهر الليل ونائم النهار. واسمعوا صرخة من آلاف الصرخات التي نسمعها كل يوم. تقول إحدى الأخوات: نحن الموظفات كل يريد حقوقه منا، العمل والزوج والأهل والأولاد والزميلات والجيران، مما نتج عن ذلك الكثير من المشكلات، كما أن للمسائل المادية أثرا كبيرا على علاقاتنا بأزواجنا، لا سيما ما نراه من مشكلات حولنا واستيلاء الكثير من الرجال على رواتب نسائهم ثم تركهن كما مهملا مع الأطفال إلى آخر رسالتها. فيا ترى إلى أين نقاد؟ يجب أن يتأمل العقلاء والعاقلات مثل هذا الكلام. إلى أين نقاد؟ وهل نتنبه قبل أن ينقلب المجتمع رأسا على عقب؟ فها هي المرأة المسلمة في إحدى البلاد العربية تصرخ وتستنجد بعد أن أوصلوها إلى أن تصبح سائقة في سيارات الأجرة والشاحنات. والعجيب أنهم يفخرون بهذا، وأنهم البلد المسلم الذي حاز قصب السبق في هذا المضمار، والله المستعان. تأملوا إخوة الإسلام، إن هؤلاء الذين يطالبون المرأة بترك البيت والمسارعة إلى منافسة الرجال في المصانع وشركات المقاولات، بل ويحقرون من وظيفتها البيتية أو تهميشها أو تسليم أطفالها للخادمات والأجنبيات، يقومون بعمل خطير في كل المجتمعات، شعروا أو لم يشعروا. نعم، أليس هذا إخلال بالنظام الاجتماعي والأسري وجعل الرجل مكان المرأة والمرأة مكان الرجل؟ أو حتى المطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل ظلم صارخ. أن نطالب المساواة بالمرأة والرجل هذا والله ظلم، وهو عين الظلم وحرب على الفطرة التي خلق الله عز وجل الناس عليها، إذ الصفات النفسية والجسدية للمرأة تختلف كلية عن الصفات النفسية والجسدية للرجل، فهما إذا متكاملان، هما متكاملان، كل منهما يكمل الآخر. فإذا أردنا أن نسويهما أخطأنا كثيرا، ولا يمكن أن يتعايشان في ظل المساواة. والحل هو توجيه الناس لاحترام كل الوظائف الاجتماعية وتقدير أصحابها، ومن أهمها وأعظمها وأحسنها عند الناس وعند رب العالمين وظيفة المرأة في بيتها. نعم، وظيفة المرأة في بيتها، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: واسمعي يا أمة الله، تقول: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرج غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز لي جارات من الأنصار، وكنا نسوة صدق. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي ثلثي فرسخ، إلى آخر كلامها، رواه مسلم في صحيحه. هكذا كانت المرأة المسلمة في بيتها، عاملة منتجة صابرة محتسبة، والإسلام يقدر لها هذا العمل العظيم، تقدير يقدر لها هذا العمل العظيم أعظم تقدير، فيعده لها عبادة وجهاد. فلنطالب إذن باحترام عمل المرأة في بيتها، بل وتشجيعها، وليس بتحقيرها وتهميشها وتخريب عشها ومملكتها. وقديما قيل: إن المرأة التي تهز المهد بيمينها تهز العالم بشمالها. وأما اليوم فالأمر مخيف، نعم والله يا إخوة مخيف وخطير، فالإحصاءات تشير إلى أن عدد النساء العاملات في العالم كله يقارب 500,000 امرأة يتوزعن في سائر مجالات العمل. فمتى تدرك المرأة العاملة خارج منزلها أنها تدفع ثمنا غاليا من صحتها وسعادتها وإنهاك قوتها وعاطفتها، وعلى حساب حق أطفالها ومملكتها؟ متى يدرك المجتمع وعقلاؤه الخطر الداهم الذي بدأت ملامحه تظهر، فلم تعد القضية عمل امرأة مضطرة؟ يا ليت الأمر كذا، بل والله مزاحمة الرجال في كثير من فرص العمل مما أدى إلى زيادة بطالة بين الشباب، فهل نعي ونستيقظ قبل فوات الأوان؟ إنها الخطوات ذاتها، نعم إنها الخطوات ذاتها التي سلكها دعاة تحرير أو تدمير المرأة في كثير من البلاد العربية. ومن أراد مصداق ذلك فليقرأ في تاريخ تحرير المرأة في كثير من بلاد المسلمين. وكما قيل: صرح الحق عن محضه. نعم، بان الباطل وانكشف، واستبان الحق فعرف. إن بني ضرجوني بالدم شنشنة أعرفها من أخزمي. فهذه المطالبات والكتابات المبهرجة ليست جديدة، بل هي قديمة، شوهت المرأة العربية ولطخت تاريخها الناصع بالبذل والعطاء والبناء، وهي متلفعة بحيائها وسترها وعفافها. وها هي الدول العربية بل والغربية تئن من وطأة الاختلاط والتبرج والسفور. ها هي المرأة في كل مكان تطالب بالاستقلال واحترام خصوصيتها وإبعادها عن الرجال، فهل نستفيد من تجارب الآخرين ونبدأ من حيث انتهوا؟ فنطالب بعمل المرأة المتفق أو المتفق مع تكوينها الجسمي والنفسي والروحي، وأن تؤدي العمل في المكان الآمن والوقت الملائم بالأسلوب الذي يحفظ عليها كرامتها ويجنبها المزالق من اختلاط وخلوة بالأجانب واستغلال أنوثتها وغير ذلك مما يخل بحشمتها، بل وتوفير المناخ الملائم والوسائل المريحة للمرأة الموظفة لتوفق بين عملها في البيت وبين عملها في الخارج إن اضطرت لهذا، بل وتقليص ساعات عملها لتمكينها من رعاية أسرتها وبيتها، وتقديرا لخلقتها ومراعاة لأحوالها الشرعية كالدورة الشهرية وكالحمل والنفاس والرضاع وغيرها. إنني أتمنى والله من كل محب لدينه ووطنه وبنات بلده بحق أن نضع أيدينا بأيدي بعض ونطالب حقا بحقوق المرأة الشرعية، وأن نحافظ على تميز بلاد الحرمين المباركة، وأن نجعلها أنموذجا فريدا في العالم كله في التعامل مع المرأة من إعطائها حقوقها الحقيقية كاملة مع المحافظة على خصوصيتها وكيانها، وأن الظروف كلها مواتية لهذا التميز. نعم، في بلادنا بفضل الله الظروف كلها مواتية لهذا التميز حكومة وشعبا ومناخا وعقيدة وإمكانات، ومن هنا نطالب الجميع المسؤولين والعلماء والدعاة والعاملين والمثقفين والمفكرين من الرجال والنساء بالتعاون والتناصح لإنجاح هذه التجربة والمحافظة عليها وإبرازها للعالم كله، بل والله والفخر بها. فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، ويعلم الله أننا لا نشك في سلامة القصد لدى الكثير ممن يطالب بالانفتاح في عمل المرأة وحرصهم وحبهم للخير، ولكننا ندعوهم إلى التروي وبعد النظر وعدم الحماس والاندفاع في معالجة أخطاء ومشاكل المجتمع بعيدا عن عقيدتنا وقيمنا وأخلاقنا، بل والحذر من تبني أفكار دعاة تدمير المرأة وتحريرها كما يدعون بعد أن رأوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم حال المجتمعات المختلطة والتي زجت بالمرأة بكل عمل حتى في حفر الطرقات وأعمال البناء وامتهانها كسلعة تجارية للدعاية والإعلان. وإنني أنادي في هؤلاء غيرتهم وحبهم لبلدهم ونسائه، وهم الذين سافروا غربا وشرقا، كيف وجدوا المرأة هناك؟ ليس في المؤتمرات والمناسبات ولا في الفنادق والحدائق، بل عامة النساء. نعم، عامة النساء. ألم تشاهدوا آلاف النساء واقفات حتى من الصباح حتى المساء كبائعات في المحلات التجارية؟ حتى قالت إحداهن لي لما علمت أن المرأة عندنا مكرمة ومعززة في بيتها وأن على الرجل أن يصرف عليها وعلى أولادها، قالت: خذوني لأعيش عندكم فقد مللت الوقوف في المحل. ألم تشاهدوا مئات المسنات وهن يخرجن كل صباح للبحث عن لقمة العيش في بلاد الغرب؟ ألن تشاهدوا العشرات وهن يقودن الشاحنات ويحملن أكياس النفايات كل صباح؟ ألن تشاهدوا آلاف المتسكعات في الشوارع وفي الخمارات والمراقص وبيوت الدعارة، وقد اضطر بعضهن لهذا لما فرض عليها أن تبحث عن لقمة العيش بنفسها؟ إنها هوة سحيقة في حياتهم الاجتماعية لا يمكن ردمها أبدا، فطريق الرجوع صعب. ألم يعلن الرئيس الأمريكي موافقته قبل أقل من شهر على محاولة الفصل بين الجنسين في التعليم؟ أصبحت كبيرة، مشكلة لا يستطيعها حتى المسؤول الأول هناك. إذن إذا تمادت الأمور ثم أخذ الناس عليها أصبحت هو لا يمكن أبدا ردمها، وطريق الرجوع يصبح صعبا إن لم يكن محالا. فقد زجوا بالنساء في كل مجالات العمل من غير شرط ولا قيد وبدون مراعاة لأي اعتبارات اجتماعية وفطرية أو أخلاقية، فترتب على ذلك تداعيات كثيرة، تداعيات أمنية، اجتماعية، أخلاقية، اقتصادية، صحية، وكلها قد دقت نواقيس الخطر في دولهم، وكان حصادها هشيما يهدد مجتمعاتهم من خلال تفكك الأسرة وكثرة السفاح وازدحام دور الرعاية باللقطاء الذين خرجوا إلى الدنيا ليعيدوا تجربة من تسبب في وجودهم بلا سبيل شرعي. ولكن على نطاق أوسع وأشنع، فإذا ما أتم هذا الجيل دورته الحياتية الكاملة فستقع الكارثة، بل إنهم الآن يعلنون هذه الكارثة. إنها مشاهد مؤلمة والله يا إخوة، مشاهد مؤلمة تتكرر أمام كل عاقل وعاقلة وفي كثير من الأقطار. فهل نريد لبلادنا حرسها الله أن تلحق بها، أم نكون عقلاء ونستفيد من التجارب؟ وتعالوا معاشر الإخوة الأخوات لتسمعوا النداءات من عقلائهم، ماذا قالوا بعد أن مضى على خوضهم هذه التجربة ما يزيد على القرن من الزمان، وماذا كان نتاج تجربتهم؟ فلهم مقولات عديدة وعبارات شهيرة كلها تنطق بالحقيقة وتجلي الواقع من خلال التجربة والممارسة، مع ما فيها من التحسر والندم والأسف كما سيأتي بعد قليل. نشر المجلس الأوروبي تقريرا في عام 1420 تحت عنوان التطور السكاني في أوروبا لعام 1999، ويقع في 500 صفحة، ويتناول 46 دولة أوروبية، أي قرابة 811 مليون نسمة، وتطورهم خلال العقود الأخيرة. وقد أكد التقرير عددا من الأمور، ومن ذلك أن حوالي نصف النساء في سن الزواج تقريبا في بلدان شمال أوروبا أجرين عقود زواج رسمية مقابل نسبة كانت تصل إلى 90% في السنوات الماضية، وهذا يعني تلاشي ارتباط النساء بالرجال ضمن زواج رسمي عاما بعد آخر، والاكتفاء بالمزاملة والمخادنة، نسأل الله العافية. أيضا مما جاء أو من النتائج التي خرج بها التقرير، تزايدت الولادات خارج إطار الزوجية في كل أوروبا، وخصوصا في بلدان الشمال، يعني أعزكم الله أولاد الزنا. ومن ذلك نحو 66 من الولادات في إسلندا جاءت بالسفاح خارج نطاق الزوجية، وفي الدنمارك والنرويج 50%، وفي فرنسا 40%. ومما جاء في التقرير أيضا، باتت أوروبا سائرة على طريق الانهيار، هذا كلام التقرير، باتت أوروبا سائرة على طريق الانهيار، حيث إنها دون ما يسمى خط الاستمرار بسبب قلة النسل، حيث إن معدل التوالد أو الخصوبة في جميع بلدان أوروبا كلها هو طفلان للمرأة، باستثناء ألبانيا كبلد مسلم وتركيا كبلد مسلم إلى آخر التقرير. وبسبب فداحة هذه القضية ولكونها قد باتت الشغل الشاغل لمن يعقل منهم، فقد شرعت بعض تلك الدول في سن القوانين المرغبة للمرأة في تحمل وظيفتها الفطرية الكبرى بالتفرغ لرعاية النشأ وإدارة شؤون البيت. سبحان الله، الآن بدأوا يدفعون المبالغ لترجع المرأة. إذن أقول لكم أن الأمر إذا وصل لحد معين يصبح الرجوع صعب. هذا العمل الذي لا يمكن أن يقوم به سواها، بل وسنت النظم القاضية، سنت النظم القاضية بصرف مرتب للمرأة التي تتفرغ في بيتها لرعاية وليدها والعناية بأطفالها، وأصبح في تلك المجتمعات الكادحة يتركز المثل الأعلى لسعادة المرأة هناك في شيء واحد، هو أن تجد العائلة الذي ينقذها من دوي المصانع وعناء العمل وإرهاق الوظيفة، فيعيد إليها ما سلبته المدنية القاسية من رحمة البيت وهدوء النفس واستقرارها والسكينة التي فقدتها عندما خرجت من منزلها وانطلقت باحثة عن مصدر الرزق وكسب العيش وتأمين المادة لحياتها. وفي مجتمع تكاد تنعدم فيه مظاهر التكافل الأسري، وقليلا ما تفوز المرأة بتلك النعمة الكبيرة من وجود المعيل، فعقلاء الغرب ومفكروه لم يبرحوا يتأسفون على فراق هذا المنهج، كما أن المرأة هناك تذوب حنينا للعودة إليه. وفي دراسات أذاعتها وكالات الأنباء الغربية تبين أنه وخلال عامين 1982 و1990 للميلاد هجرت مئات النساء العاملات في ولاية واشنطن أعمالهن وعدنا إلى البيت، ونشرت مؤسسة الأم في الولايات المتحدة الأمريكية أن أكثر من 15,000 امرأة انضممنا إلى المؤسسة لرعايتهن بعد أن تركنا العمل باختيارهن. وفي استفتاء نشرته مؤسسة أبحاث السوق في عام 1990 في فرنسا، أجري على حوالي 2.5 مليون فتاة في مجلة ماري كير، وكان عنوان الاستفتاء وداعا عصر الحرية وأهلا بعصر الحريم، وكان موضوعه ترك العمل والزواج ولزوم البيت. فكانت النتيجة المدهشة أن 90% أجبنا بنعم، 90% أجبنا بنعم. والأسباب هي كما تقول المرأة الفرنسية: مللت المساواة مع الرجل، مللت حياة التوتر ليل نهار، مللت الاستيقاظ عند الفجر للجري وراء المترو، مللت الحياة الزوجية التي لا يرى الزوج فيها زوجه إلا عند النوم، ولا ترى فيها الأم أطفالها إلا على مائدة الطعام، إلى آخر الخبر في تلك المجلة. وفي ألمانيا قامت إحدى الهيئات باستفتاء آلاف من البنين والبنات في سن 14 إلى 15، وكانت إجابات 84% أنهم يأملون في تكوين أسرة. وفي روسيا معقل الشيوعية وموطن النظرة العارمة الداعي لخروج المرأة للعمل، رجع سكانها عن نظرتهم السابقة. ففي استطلاع للرأي أجراه معهد الرأي ونشرت نتائجه وكالة إيتار تاس الروسية للأنباء في 6 مارس 2000، تبين ما يلي: أن 47% من الروس يرون أن المرأة يجب ألا تعمل إذا كان وضعها المالي أو وضع شريكها يسمحان بذلك. وأجاب أكثر من 46% أن النساء يجب أن يبقين في المنزل إذا كان الشريك قادرا على تأمين احتياجاتهن. و37% فقط هم الذين أيدوا حق المرأة في العمل. وأوضحت الاستقصاءات التي أجريت مؤخرا على النساء العاملات في أوروبا وأمريكا وكندا واليابان أن 78% منهن يفضلن البقاء في المنزل من أجل تربية الأطفال. أسمعتم معاشر الإخوة؟ أسمعتن أيتها الأخوات؟ إنه نداء الفطرة في المفرة بدأ يستيقظ فزعا. أي والله بدأ يستيقظ فزعا، لكن ماذا بعد فوات الأوان؟ فماذا يقول نداء التوحيد والعقيدة ونداء العقل والقيم في مجتمع المسلمين؟ ماذا نقول المسلمون في مهبط الوحي والدين؟ نسأل الله أن يحفظ نساء المسلمين من مكر المنافقين والمفسدين. إننا نتساءل حقا، ماذا يقول العقلاء؟ ماذا يقول كتابنا الأعزاء؟ وماذا سيفعل عندنا العقلاء وهم يسمعون مثل هذه الإحصاءات وهذه الأرقام وهذا الرجوع العجيب بهذه الكميات؟ أما في الغرب فقد تفطن الكتاب العقلاء وتنبه المثقفون النبلاء والساسة الألباء، فكثرت الكتابات والمطالبات برجوع المرأة إلى بيتها. فقد نشرت جريدة لاغوس ويكلي ريكورد قائلة: إن البلاء كل البلاء في خروج المرأة من بيتها إلى التماس أعمال الرجال، وعلى إثرها يكثر الشاردات على عن أهلهن، واللقطاء من الأولاد غير الشرعيين فيصبحون كلا وعالة وعارا على المجتمع، فإن مزاحمة المرأة للرجال سيحل بنا الدمار. انتهى مختصرا. ونشرت الكاتبة الشهيرة مس إني رود في جريدة الإسترن ميل تقول: لأن يشتغل بناتنا في البيوت خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل، حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد. ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين، هذه صيحتهم، ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطهارة، تتنعم المرأة بأرغد عيش، تعمل كما يعمل أولاد البيت، ولا تمس الأعراض بسوء. نعم إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال، فما بالنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها. سبحان الله، هل يعقل هذه نداءات؟ نداءات من الكفار أنفسهم، نداءات من عقلاء القوم. قال سامويل الإنجليزي، يقول: إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل مهما نشأ عنه من الثروة للبلاد، مهما نشأ عنه من الثروة للبلاد، فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية، لأنه هاجم هيكل المنزل وقوض أركان الأسرة ومزق الروابط الاجتماعية، فإنه يسلب الزوجة من زوجها والأولاد من أقاربهم، صار بنوع خاص لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأة، إلى آخر كلامه. وقالت الدكتورة إيدا إيلين إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة، هذا الهدف، تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة، فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق. ثم قالت إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم، يعني للبيت، هو الطريق الوحيد لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه، إلى آخر كلامها. وقال أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي إن المرأة تستطيع أن تخدم الدولة حقا إذا بقيت في البيت الذي هو كيان الأسرة. وقال عضو آخر في المجلس نفسه إن الله عندما منح المرأة ميزة إنجاب الأولاد لم يطلب منها أن تتركهم لتعمل في الخارج، بل جعل مهمتها البقاء في المنزل لرعاية هؤلاء الأطفال. وقال شبوبنهور الألماني اتركوا للمرأة حريتها المطلقة كاملة بدون رقيب، ثم قابلوني بعد عام لتروا النتيجة، ولا تنسوا أنكم سترثون معي الفضيلة والعفة والأدب، وإذا مت فقولوا أخطأ أو أصاب كبد الحقيقة، إلى آخر كلامه. وهكذا لو أردنا أن نستقصي ما قاله منصف الغرب وعقلاؤهم في مظهر الاختلاط الذي هو نتيجة نزول المرأة إلى ميدان أعمال الرجال لطال بنا المقال، ولكن اللبيب بالإشارة يفهم، والحر كما يقال تكفيه الإشارة. وهنا هناك دراسات عديدة كثيرة تناقش جوانب خطيرة لها علاقة بعمل المرأة بالمفهوم الغربي وآثاره السلبية. ومن ذلك مثلا التقرير المنشور في إحدى الصحف عن الشرطة الدنماركية الذي أشار إلى أن الدوائر الرسمية الدنماركية سجلت عام 96 بعد 900 والألف من الميلاد 486 حالة اختفاء للأطفال من بيوتهم نتيجة ضغوط نفسية كثيرة تضطرهم لترك البيوت والذهاب إلى الملاجئ. ومن تلك الضغوط التي ذكرها التقرير شعور الطفل بالإهمال من قبل الوالدين نتيجة انشغالهما بالعمل خارج المنزل. وأشارت الإحصاءات الدولية إلى أن انخراط المرأة في العمل لمدة 10 ساعات أو 12 ساعة خارج المنزل تسبب في 12 مليون حالة طلاق في العالم. فهل بعد هذا كله نسير في ركبهم أو أن نستجيب لأذنابهم من أبناء لغتنا وجلدتنا؟ فتغرق سفينتنا فإن نواقيس الخطر تدق. فقد دلت الدراسة العلمية التي أجرتها نائبة مدير جامعة الإمارات لشؤون البحث العلمي حول عمل المرأة على وجود ارتباط بين عمل المرأة وزيادة حالات الطلاق في أوساط النساء العاملات. وجاءت النتائج لتوضح أن نسبة 86% من المبحوثات يجدن أن هناك آثارا سلبية لعمل المرأة خارج منزلها. وجاء على رأس قائمة الآثار السلبية الاعتماد على الخدم والمربيات، ثم الاختلاط بالرجال، ثم خلق مشاكل بين الرجل والمرأة في الأسرة، ثم انحراف الأبناء، وجاء في ذيل القائمة تقليل فرص العمل للرجال وزيادة حالات الطلاق. وهناك آثار وأخطار تثبتها الدراسات والأرقام بأن على الجميع رجالا ونساء أن تشجع المرأة العاملة في بيتها عبر كل وسائل الإعلام، بل وأن ترصد لها المكافآت وأنواع الحوافز والتسهيلات، وأن ينصح كل من يطالب بإخراجها من بيتها أو يهمش ويحقر دورها الأسري والبيتي، بل ويؤخذ على أيدي السفهاء منهم العابثين بالأمن الاجتماعي والأسري. فاستقرار المرأة في بيتها والقيام بما يجب عليها من تدبيره بعد القيام بأمور دينها هو الأمر الذي يناسب طبيعتها وفطرتها وكيانها، بل والله فيه صلاحها وصلاح المجتمع وصلاح الناشئة، فإن كان عندها فضل وقت وجهد ونشاط أو حاجة وضرورة ففي الإمكان تشغيلها في الميادين النسائية المعروفة التي لا يمكن أن تشغلها إلا النساء، كتعليم النساء أو التطبيب والتمريض للنساء ونحو ذلك مما يناسب المرأة كمرأة. وهكذا يكون التعاون والتكامل لبناء المجتمع، هكذا يكون التعاون لعزة الوطن ورقيه. نسأل الله أن يحفظ بلادنا ونساءنا من كل سوء. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن الأمر جد خطير، وأرجو أن نأخذ الأمر بجدية. نحن نعيش الآن مرحلة مخاض، فإما أن نحافظ على مجتمعنا وعفافه ونكون، أو أن نتواكل ونغرق في شهواتنا فلا نكون. إن كنا جادين فلنبدأ أولا بأنفسنا ومن نعول، فلنحترم المرأة العاملة في بيتها ولنقدر لها جهدها ولنكن عونا لها، فهي أخت أو أم لنا أو لأولادنا، تربي أولادنا وتطبخ طعامنا وتغسل ثيابنا وتكنس بيتنا، فليكن لها من القلب خالص دعائنا، ولننصفها ونشكرها. ثم إني أوجه كلمات، أولها للمرأة العاملة في بيتها، فأقول: أختاه قالوا عنك ربة منزل، فهنيئا لك هذا اللقب، وما أشرفها والله من مهنة وما أعظمه من عمل، فالعناية بمملكتك الخاصة والمحافظة عليها وتربية الأجيال، وخاصة في زمن الشهوات والشبهات، أعمال من أشرف الأعمال عند الله وعند العقلاء من الناس، بل وراحة لك ولسعادتك النفسية، فأنت مطمئنة مرتاحة البال، راضية بقسمة الله، مستقرة في بيتك، يكفيك زوجك أو أبوك أو أخوك مؤونة الجري واللهثان كل صباح. هذا هو الإسلام العظيم، يوم ضمن لك حق النفقة وأنت جالسة في بيتك معززة مكرمة، رضي الرجل أم أبى، فهذا واجب عليه. بينما في بلد الحضارة المزعومة، إذا بلغت البنت عندهم سن الرشد قال لها أبوها: اذهبي فتكسبي وكلي، فلا شيء لك عندي بعد اليوم، فتخوض غمرة الحياة وحدها لا يبالون أعاشت بجدها أو بجسدها، ولا يسألون هل أكلت خبزها بيديها أم بثدييها. وليس هذا في أمريكا وحدها، بل هو شأن القوم في ديارهم كلها. يقول الرئيس الأمريكي روزفولت: إن أي عمل يقوم به الرجل مهما كان شاقا أو عظيم المسؤولية لا يمكن أن يصل إلى مرتبة امرأة تنشئ أسرة من أولاد صغار، إنها تهب وقتها وطاقتها لأولادها. وإنني أرى أن دور المرأة أهم وأكثر صعوبة وأكثر فخرا من دور الرجل، وبصفة عامة فإنني أحترم المرأة التي تبذل جهدا في سبيل بناء أسرة، إلى آخر كلامه. والعجيب معاشر الإخوة والأخوات، أن جميع المرشحين الأمريكيين الذين فازوا في انتخابات الرئاسة وأصبحوا رؤساء لأكبر دولة لم يغير واحد منهم مهنة زوجته، ولم يسند هو إليها أي وظيفة، بل كان كل منهم يفخر بأن زوجته ربة بيت وأم لأولاده، بل ولم نسمع هذا عند كثير من رؤساء العرب والمسؤولين. فلماذا نسمع في بلادنا من يعيب أن تكون المرأة ربة بيت قديرة وأما ماهرة جديرة؟ فيا أختاه، يا ربة البيت، لا تأبهي بهم ولا تسمعي لهم، ورددي وقولي: أنا ربة البيت الكريم، ولن أرى إلا على شرف عزيز المطلب. قولي لعصر تاه في مدنية عمياء قد لبست عباءة غيهبي، إن كان قائد كل ذات جديلة نزق الهوى فالأرض أتعس كوكبي، يا أخت فاطمة وبنت خديجة ووريثة الخلق الكريم الطيب، إن العفاف هو السماء فحلقي وبطيب أخلاق الكرام تطيبي. قولي لتجار الهوى قولي لتجار الهوى لن تربحوا إلا إذا نطقت حجارة أثربي، شدي وثاق الطهر لا تتغربي عن عالم الدين الحنيف الأرحبي، شدي وثاق الطهر سيري حرة لا تخدعي بحديث كل مخربي. يا ربة البيت الكريم لبابه قفل من التقوى وميراث النبي، لا تتركيه وتخرجي فلربما طردتك نابحة كلاب الحوأب. يا ربة البيت الكريم لواؤها، يا ربة البيت الكريم لواؤها بالطهر مرفوع عظيم الموكب، البيت مملكة الفتاة وحصنها تحميه من لص العفاف الأجنبي. نعم فاحميه يا أمة الله، نعم يا ربة المنزل احميه واحفظيه، واحذري دعوات أهل الأهواء وتنبهي لمكرهم، فأنت محترمة من كل عاقل منصف، ويكفي أنك كسبت الأجر ورضى الله وأرضيت زوجك وولدك ونلت راحتك واستقرارك، وفوق هذا كله كنت شوكة في حلوق أعدائك ممن يسعى لإخراجك، فهنيئا لك هذا العقل والفهم، ثم هنيئا لك. أما اللاتي ركضنا خلف كل وظيفة أيا كانت وبأي صورة وفي أي مكان وعلى أي حال، فهذه والله أخطأت، وأرجو أن تراجع نفسها وأن تتأمل حالها وماذا يراد بها. كلمة الثانية إلى المرأة العاملة خارج بيتها، أخيتي اسألي نفسك وأجيبي بكل صراحة، هل تفهمين حقا طبيعة الخلقة لكل من الرجل والمرأة؟ هل تعين حقا أن الحياة السعيدة هي بتكامل الرجل والمرأة وتعاونهما بقيام كل منهما بواجبه الذي قسمه الله لهما من فوق سبع سماوات بعلمه وعدله وفضله جل وعلا، وأنه متى قام كل منهما بوظيفة الآخر انقلبت المفاهيم والموازين وأصبحت الحياة نكدا وشقاء بدل السعادة والهناء؟ لعلك تقولين، بل ربما أنتم أيضا تقولون، هذا أمر بدهي يعلمه الجميع، فأقول ومع ذلك فهناك من أوتي اللجاجة والفجاجة وتمكن من القلم والقرطاس فزخرف الكلام وهذبه ولبسه وبهرجه يريد أن يقنعنا بخلاف الفطرة. ومع الأسف هناك من اقتنع واستجاب، وهناك من فتحت الباب وخرجت تركض وراء السراب، وهناك من خالفت الفطرة، ومن خالف الفطرة أصابته الفطرة والحسرة. فطرة الله التي فطر الناس عليها، التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن تاريخ المرأة المسلمة يشهد لها بالعمل الدؤوب والمشاركة في بناء مجتمعها وأسرتها، بل وشاركت في أنواع من الأعمال. هذا الكلام جميل ويزخرفه البعض ويصدره البعض ليجعله مدخلا بعد ذلك لما يريد من رغبات وأهواء. نعم نقول هذا صحيح، لكنها كانت تصدر في كل ما تمارسه من أعمال عن فطرة سليمة تتفق ومقتضيات شرعها، فاختارت من الأعمال ما يناسب فطرتها، ويبقي على دورها الاجتماعي الأول والرئيس زوجة وأما. فيا ما تركت بيتك لتعملين، هل حقا قمت بواجبك الشرعي تجاه البيت والزوج والأولاد؟ فإنك ستسألين كما قال رسول رب العالمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كلكم راع وكلكم مسؤول، إلى أن قال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة. فهل أعددت لهذا السؤال جوابا؟ وهل الجواب صواب؟ أختاه قفي لحظة، قفي لحظة صراحة وتأمل مع نفسك ثم اسأليها، هل تستحق الوظيفة حقا كل هذه التضحيات؟ تضحيات براحتك النفسية والصحية، وتضحيات باستقرارك الأسري والاهتمام بأطفالك، وتضحيات بالعناية بجنتك ومملكتك الصغيرة وحق زوجك الشرعي، أحقا تستحق الوظيفة التضحية بكل هذا من أجل الركض وراء الدنيا والمال الذي مهما بلغ لا يساوي نقطة عرق تسيل على جبينك الوضيء؟ فكيف والراتب لا يصفى منه في النهاية إلا مبلغ مالي زهيد يذهب كثير منه على اللباس والزينة والترف والكماليات التي تكتمل على حساب صحتك وعمرك وحق بيتك وولدك. اسمعي يا أختاه، اسمعي لهذا المثال. تقول المرأة التي وصلت إلى أعلى المناصب القيادية في شركة بيبسي كولا، رئيسة عمليات الشركة لأمريكا الشمالية، أنها عملت مدة 22 سنة ووصلت إلى الحصول على راتب يقدر بمليوني دولار سنويا، ولكن كان عليها أن تختار بين الاستمرار في العمل أو العودة إلى البيت. وسبب عودتها إلى البيت كما تقول أنها أم لثلاثة أولاد في العاشرة والثامنة والسابعة. تقول: لقد كنت أحترق من جهتين، لقد قمت بجهود كبيرة جدا من أجل شركة بيبسي كولا، لقد كان لدي جدول مزعج ومتعب، وكنت أحضر موائد العمل من غداء وعشاء. وتضيف: إن ترك العمل سيكون مؤلما، ولكني أحتاج إلى أسرتي أكثر، إلى آخر كلامها. إنه نداء الفطرة، نداء العقل، وإلا فحقا أن ترك العمل مؤلم كما قالت. وقرار كهذا يحتاج إلى شجاعة وعزيمة، وإلى عقل وتعقل وتفكير. تكون النهاية وبكل إصرار كما قالت هي: ولكني أحتاج إلى أسرتي أكثر. فهل تقول المرأة العاقلة، هل تقول المرأة العاقلة التي فكرت مع نفسها ورأت يوم خرجت من بيتها تتأمل وتقول في النهاية: ولكني أحتاج إلى أسرتي أكثر؟ نعم يا أختاه. فالواجب الأساسي للمرأة المسلمة هو صنع الرجال الذين يقودون الأمة إلى نهضتها وعزتها، وهذا دور خطير لا يمكن التهوين منه أو التقليل من شأنه. فالشباب الضائع والرجال التائهون التافهون والفتيات التائهات هم نتاج الأم المشغولة المنهكة التائهة في عوالم الوظائف والمناسبات والموضات. أما الرجال العظام والشباب الناهض والبنات الواعيات والفتيات الناضجات فهم نتاج الأم العظيمة، السيدة الواعية، المرأة المربية التي ربت فأحسنت وأدبت فأجادت وزرعت فأثمرت وتحملت حتى سعدت وأسعدت. فكوني أنت إياها، وراجعي نفسك أختاه، وتأملوا في دراسة ميدانية أجريت على عينة عشوائية لنساء عاملات خارج بيوتهن عددهن 70 امرأة موظفة في قطاعات مختلفة في الرياض. ومما جاء فيها عن مدى شعور المرأة الموظفة بالتقصير تجاه الأسرة والأطفال نتيجة لخروجها للعمل، أجابت 45% من العينة بنعم، في حين لم يشعر 55% منهن بالتقصير. كما أفاد 67 من فئات العينة أن العمل يمثل بالنسبة لهن مجهودا مزدوجا أو إضافيا، حيث أن 40 منهن يضطررن لترك أطفالهن في معية الخادمات، في حين أن 42% منهن يتركن أطفالهن تحت رعاية الأهل، بينما يستفيد 18% منهن من دور الحضانة. وأنا أقول لأختي المسلمة: تأملي، يا من تحملين بين ضلوعك مضغة لحم تسمينها قلب أم، عجبا لك، كيف روضت قلبك وأنت تخرجين كل صباح تاركة فلذة كبدك وريحانة فؤادك بين يدي الخادمات أو الحاضنات أو حتى الجدات والقريبات، ثم ترجعين في الظهيرة مرهقة متعبة وبنفسية منهكة؟ فهل سيكون حالك مع أطفالك كحال العاملات في الغرب؟ فقد نشرت مجلة هيكساجن الطبية في عددها 5 أنه لا يكاد يوجد مستشفى للأطفال في أوروبا وأمريكا إلا وبه عدة حالات من الأطفال المضروبين ضربا مبرحا من قبل أمهاتهم. وقد جاءت بعض الإحصائيات في بعض السنين مبينة أن نحو من ربع هؤلاء الأطفال أدى بهم الضرب إلى الوفاة، والباقون أصيبوا بعاهات جسدية وعقلية مزمنة، وقد أصيب مئات منهم بالعمى ومئات آخرون بالصمم. وفي كل عام يصاب مئات الأطفال بالعته والتخلف العقلي الشديد وبالشلل، كل ذلك نتيجة الضرب المبرح. ويتساءل رئيس قسم الأطفال في مستشفيات بريستول المتحدة: هل هؤلاء الأمهات وحوش؟ ثم ينتهي في مقاله إلى أن هؤلاء الأمهات يواجهن أزمات نفسية خطيرة أدت بهن إلى ضرب أطفالهن ضربا مميتا أو مؤديا إلى عاهات مستديمة ويقول إن أغلب هؤلاء الأمهات لسن مجرمات بطبيعتهن، ولكن وجود الأم بلا زوج واضطرارها للعمل والخروج ثم العودة مرهقة إلى المنزل لتواجه الطفل الذي لا يكف عن الصراخ يفقدها توازنها وعواطفها. وقد بات من المتعارف بين المتخصصين أن يسموا هذا المسلك الذي يتعرض له الأطفال مرض الطفل المضروب إلى آخر الخبر.
الله أكبر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الحمد للمسيرة والفضيلة وبعث المقام محمد الذي وعدته.
انتهى هذا الخبر معاشر الإخوة والأخوات، وأقول مساكين هؤلاء الأطفال، فقد أصبحوا ضحايا نفسيات أمهاتهم المتعكرة، ومن سلم من الضرب لم يسلم من القلق والأمراض النفسية لبعدهم عن أمهاتهم. تقول البروفيسورة جودي كاسيدي من جامعة ماريلان: قبل سن 6 شهور لا يبالي الطفل بهوية الذي يطعمه أو يهتم به، ولكن يبدأ بعد هذا العمر في التمييز، ويبدأ في إنشاء علاقات وروابط قوية مع الوجوه التي يراها بصورة متصلة، ويبدأ أيضا في هذا العمر في فهم معنى الغياب. فحين تختفي أمه عن ناظريه يبدأ في الإصابة بما يسمى بقلق الغياب، مما يعيق تطوره النفسي وإحساسه بالأمان. وأثبت مسح ميداني أجراه بعض المتخصصين في علم النفس أن أبناء الأمهات غير العاملات أكثر تفاهما مع أمهاتهم، لكن بشرط غير العاملات التي يحرصن على تربية أولادهن. ليس قضية غير عاملات وأهملن أولادهن أو خارجات داخلات، أن أبناء الأمهات غير العاملات أكثر تفاهما مع أمهاتهم، ومن ثم تتكون لديهم الاستجابة الطوعية لأن أمهاتهم أكثر تفرغا لهم وأكثر اهتماما بتلبية حاجاتهم الضرورية من أشباع ورعاية واهتمام. وأن أطفال الأمهات العاملات يتعرضون لمتاعب صحية ونفسية، فهم أكثر ترددا على الطبيب من أطفال غير العاملات إلى آخر الكلام. ومما هو معلوم أن كل عاملة لا ترجع إلى بيتها في نهاية الدوام إلا وهي تعاني من إرهاق جسدي ونفسي، فكيف سيكون حالها مع زوجها وحالها مع أطفالها؟ فدعوة من القلب لكل أم عاقلة أن ترحم صغارها وأن لا تحرمهم من عطفها وحنانها. فقد أثبتت الدراسات أن معظم النساء العاملات يشعرن أن العمل أفقدهن ميزة الأنوثة والعاطفة والميل الفطري إلى الأمومة. وأيضا كشفت إحدى الدراسات أن 38% لا يستطيعن التوفيق بين العمل ومسؤوليات الأسرة، و36% لا يتحملن مشاق العمل بعد الزواج، و26% انقطعن عن العمل بعد الزواج لعدم موافقة الزوج أو الأهل. وكانت المفاجأة أن 80% من الدراسة من النساء العاملات في الدراسة يعتبرن الزواج والتفرغ للأسرة ستكون به نهاية متاعبهن وفرصة للراحة من مشاق العمل. إنه نداء الفطرة، إذن فما المانع؟ إما الضرورة والحاجة كما يقول البعض، وإما التقليد وتأكيد الذات ونظرة المجتمع الخاطئة في استثمار المؤهل الدراسي، إذ أن استثماره بزعمهم لا يكون إلا بالوظيفة، أما استثماره في فقه التربية وفن التعامل مع الأولاد والتفرغ لمتابعتهم علميا وتربويا فهذا لا يعد استثمارا وللأسف. ففي الدراسة السابقة الذكر للموظفات 70 في الرياض من قطاعات مختلفة وجد أن أكبر دافع لخروج المرأة للعمل هو رغبتها في استثمار المؤهل الدراسي وتحقيق المنفعة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستمتاع بالعمل مع الرغبة في تأكيد الذات. ونسبة هذه الشريحة التي تقول هذا الأمر 53%، و24% قلنا إنهن بحاجة إلى دخل أكبر للمساعدة في مصروفات الأسرة، و34% أجبنا بأنهن يعملن لسد أوقات الفراغ. وعن مدى تحقيق العمل لآمال المرأة الموظفة كانت الإجابة أن 66% أجبن بأنه حقق آمالهن. أما البقية 34% فإنه لم يحقق آمالهن. وقد جاءت المفاجأة أيضا في هذه الدراسة حين قال نصفهن إنهن يرغبن ترك العمل والتفرغ لشؤون الأسرة فيما لو سمحت لهن الظروف بذلك. فإن كنت أختاه قد اضطررت للعمل خارج بيتك وجنتك ومملكتك الصغيرة فاحذري أن تعملي إلا بما يناسب فطرتك وخلقتك، ولا يغرنك المال فتبعين الدين بالدنيا، فالرزق بيد الله وفي السماء رزقكم وما توعدون، فلا تتساهلي ولا تتنازلي فتعملي بأعمال الرجال فتكوني عونا لأهل الباطل وسببا في تمكينهم وإذلالهم لبنات جنسك، واحرصي بل وتمسكي بالضوابط الشرعية من تجنب الاختلاط المحرم، والتزم الحجاب الشرعي والبعد عن الزينة والتجمل عند الخروج والدخول والخلوة بالسائق الأجنبي وغيرها من المحظورات. فتأملي، لا تقودي نفسك أيتها الأخت وأمثالك من بنات جنسك إلى موافقة أهل الباطل في نداءاتهم، فبعد فترة تتحسرين تريدين أن ترجعي للبيت فلا تستطيعين. فتأملنا أيتها العاقلات واحذرنا من الاستجابة خلف مثل هذه النداءات. كلمتي التالية إلى كل الرجال عامة، وللعلماء والدعاة والمفكرين والمثقفين رجالا ونساء، عليكم واجب عظيم ببيان الحق ومقارعة دعاة التحرير الحجة بالحجة، وخاصة الأخوات المتعلمات مع بنات جنسها، تنبيها وتحذيرا وتوجيها. بل على الجميع أن يسعوا لكل خطوة تؤكد على ترسيخ الدور الأساس للمرأة في المجتمع والمتمثل في تربية الأبناء ورعاية شؤون الأسرة، وتخفف من المخاطر والأضرار المترتبة على صرفها عنه كقصر عمل المرأة خارج بيتها على الوظائف التي يحتاجها المجتمع منها، هذا ضرورة ولا بد منه. وكالعناية ببيئة العمل من حيث عدم الاختلاط أو وجود أي محظور شرعي آخر، بإمكاننا أن نوفر للنساء العاملات في أي قطاع مناخ مناسب بعيد عن المنكرات ومناسب للمنهج الشرعي، بل وتحديد ساعات العمل بشكل لا يؤدي إلى أرهاق المرأة أو التأثير على مهمتها الأساسية، وجعل الأجر متناسبا مع ساعات العمل، وأيضا كتوفير وسائل نقل آمنة ومناسبة، وكدراسة نظام الأجور في القطاع الخاص للوصول إلى حد أدنى لمرتب عادل يحمي المرأة من الاستغلال كما نرى ونسمع في الشركات الخاصة، وكتحديد سن تقاعدي للمرأة يتناسب مع طبيعتها ومهمتها الأساسية، وأيضا كإعطاء أولية في التوظيف لصاحبات الحاجة المادية كمن لا عائل لها أو من عائلها غير قادر على العمل ونحوها. وأيضا على جمعيات البر الخيرية والنسائية تشجيع عمل المرأة المحتاجة داخل منزلها وتدريبها والتسويق لها وإعانتها قدر المستطاع. هذه كلها مقترحات ممكن أن يعني نعمل بها حتى ننجح فعلا هذه التجربة المميزة لهذه البلاد المباركة في الجمع بين قيام المرأة بواجبها الأساسي ودورها في العمل عند الاحتياج لمثل هذا. وأخيرا أن يرفع كل العقلاء شعارا يقول إن التعليم للعلم والإفادة وليس للعمل والوظيفة، سواء للرجال أو للنساء، ولا بد أن نردده في كل مكان حتى نسمعه الجميع ونغرسه في أذهان الجميع. وأختم بكلمة للشباب المفضلين الزواج من موظفات، فأقول لعلكم تتدبرون ما مضى من الكلام فتراجعون أنفسكم، وإن كان القصد كما يقول البعض تعينني على مطالب الحياة، أقول هذا وهم وسراب. فمن حسب الخسائر والأرباح وجد أن الخسائر ستفوق الأرباح كثيرا، ويكفيكم فقط كثرة المشاكل الزوجية بسبب الرواتب والأموال، فلا يعميكم الطمع عن كثير من المكاسب الأسرية من راحة نفسية وسعادة أسرية وتربية للأولاد والذرية. والكلام في هذا يطول وليس هذا موضع بسطه، ولعلي أكتفي بهذه الإشارات والتوجيهات في مثل هذا الموضوع الخطير، فإني أرى وميض خلل بين الرماد، وأيضا كلنا يرى شبح البطالة بدأ يهدد الشباب، والشباب والفراغ والجدة مفسدة ليست للمرء فقط بل للمجتمع أي مفسدة. والحل ليس صعبا ولا معقدا، لكن هناك من يعقده أو يريد أن يعقده، وهو يحتاج لوقفة صادقة من العقلاء المخلصين والمسؤولين الغيورين وكل ناصح أمين. ومن الحلول أن يعمل الشباب العاطلون محل النساء العاملات إلا من ضرورة معلومة، وتنتقل النساء العاملات للعمل في الوظيفة والمهمة الأساسية بأشرف مهمة وأعظم رسالة تربية الأجيال والرجال. وبهذا لا نكون عالجنا مشكلة البطالة فقط، بل وحفظنا المجتمع من أمراض ومشاكل خطيرة معظمها ناتج عن تصدع الأسر وغياب الأمهات عن البيوت أو عن دورهن الحقيقي. بل والله لا أحنث إن أقسمت أن هذا سيجعل نسب الجرائم والمشاكل في المجتمع تتراجع تراجعا كبيرا، بل وسنجني آثارا اقتصادية كبيرة. منها مثلا سنوفر ملايين تنفق بسبب جرائم وانحرافات يرتكبها أناس حرموا التربية البيتية والرعاية الأسرية، علما أن صلاح المجتمعات لا يوزن بمال الدنيا كله. حتى يأتينا من يقول لتعمل المرأة من أجل الاقتصاد ونهضة البلد الاقتصادية. المهم أن نضمن عودة المرأة لبيتها وبشرط معززة مكرمة مرفوعة مقدرة. فالحقيقة التي يجب أن يعلمها كل عاقل وعاقلة أن البيت هو كنف المرأة الذي تجد فيه نفسها على حقيقتها كما أرادها الله، غير مكدودة في غير وظيفتها التي هيأها الله لها بالفطرة. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من شر المبطلين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدبيرا عليهم. اللهم من دعا إلى ضلال اللهم فهده، اللهم من دعا إلى ضلال اللهم فهده ورده إلى الصواب، واكف المسلمين شره بما شئت. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك أجمعين. اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ نساء المسلمين من التبرج والسفور، واجعلهن صالحات مصلحات هاديات مهديات، واغفر لهن ذنوبهن واستر عليهن عيوبهن. اللهم من أرادهن بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره وتدميره تدبيرا عليه اللهم احفظهن من كل سوء يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة امورنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين، وملاذا للمستضعفين، وعونا للمحتاجين، واجمع بهم كلمة المسلمين على التوحيد يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه إحدى السائلات تقول: إنني طبيبة أمراض نساء وجراحتها، ولدي أسرة وأطفال، وقد حاولت جهدي أن أجد عملا بدوام من واحد أو حتى نصف دوام، ولكن دون جدوى. وأخيرا أنا محتارة، هل أستمر لعملي الذي أحتسب الأجر من الله أنا وزوجي، أم أترك عملي لأتفرغ للبيت؟ هذه من المطالبات التي أشرنا إليها، أن تراعى احتياج المرأة. إذا كنا نحتاج للطبيبة المسلمة التي تقوم بواجبها تجاه النساء والأطفال، فإنه لا بد أن نوفر لها المناخ المناسب والوقت المناسب لتقوم بوظيفتها الأساسية، وتقوم أيضا بواجبها وعملها ووظيفتها التي تريد أن تنفع من خلالها أمتها. فجزى الله الأخت السائلة خيرا على هذا السؤال، ونتمنى حقيقة أن يتشارك العقلاء في توفير المناخ، ليس لأختنا فقط هذه، بل لمئات الأخوات اللاتي يرغبن، ونعلم حب كل النساء من هذا البلد الطيب وغيره من بلاد المسلمين على أن يلتزمن فعلا بواجبهن الشرعي تجاه بيوتهن، وأن يقمن بشيء مما فتح الله تعالى به عليهن من قدرة لنفع أمتهن ومجتمعهن. فنحن لا نعني بهذا الكلام ألا تنفع المرأة ولا تقوم فقط تجلس في بيتها، ولكننا نقول البيت أولا ثم لا بأس أن تنفع مجتمعها أو تقوم بوظيفتها ثانيا. وإذا قلنا هذا الكلام ليس معنى أن نفع المجتمع شيء ونفع البيت شيء، لأن نفع المجتمع أوله وأسه وأعظمه نفع البيت، فإن خروج الأجيال الصالحة النافعة المنتجة للمجتمع، هذا هو صلاح المجتمع. وعلى كل نقول لهذه الأخت استعيني بالله عز وجل وابذل الجهد لمحاولة جمع بين البيت والعمل، ولكن اعلمي إن لم تستطيع فالبيت أولا، وتوكلي على الله ونسأل الله تعالى أن يعينك. هذه سائلة تقول: نرجو، أو إنني امرأة متزوجة وأعمل في مجال التدريس، وقد اشترط أبي على زوجي أن أكمل التدريس ولا أنقطع عنه، وذلك لأنه يأخذ راتبي كاملا، وأنا لا أستطيع أن أرفض طلبه لأنه والدي وزوجي بدأ يتذمر من هذا الوضع، فهل يجوز لوالدي أخذ الراتب؟ وهل إذا رفعت أو امتنعت ورفضت إعطائه المال أكون عاصية له؟ فماذا أفعل؟ أفيدونا. هذه مشكلة البعض من الآباء ممن أصابه الجشع والطمع. إن كان والدك بحاجة ولا يستطيع أن يعمل بنفسه، واضطررت أنت للعمل ولإعطائه مثل هذا المال، نسأل الله تعالى أن يعينك وأنت من ذوات الظروف. أما إن كان والدك يعمل وعنده ما يعينه ويصرف به عليه على نفسه وعلى أسرته، فلا يجوز له أن يرهقك أو حتى أن يطالبك بمثل هذا. وعلى كل نقول لأختنا الكريمة: جاهدي مع والدك لبيان أنت وزوجك لبيان حالك وبيان الظروف، وحاول إقناع الأب، وليس معصية ولا عقوقا أن تجلسي في البيت أو أن تمتنعي عن إعطاء الوالد شيئا من الراتب، أن تعطيه شيئا فلا بأس، لكن إن كنت بحاجة لمثل هذا الراتب وأصر الوالد عليه إلا أن يأخذ منه شيئا فلا بأس أن تعطيه. أما إن رأيت أن بيتك يحتاجك وزوجك يحتاجك، فأنا أقول بيتك وزوجك أولا، وليس معصية ولا عقوقا أن تترك العمل وتجلسي في بيتك. وكل شرط ليس في كتاب الله باطل، وليس لوالدك حق أن يشترط مثل هذا الشرط، خاصة في حال موافقة الزوج على ترك العمل من قبلك أنت. تقول: ماذا عن عمل المرأة في مجالات الطب والتدريس؟ نرجو من التوجيه، وكيف تشغل المرأة وقتها ووقت فراغها خاصة في بيتها؟ أما عمل المرأة في مجالات الطب والتدريس وغيرها مما يحتاجه المجتمع فلا بأس، وإن شاء الله هي مأجورة ومجاهدة بالشروط التي ذكرنا آنفا. لكني كما أسلفت، طبيبة أو معلمة أو غيرها، مهما كان البيت أولا، البيت أولا، ثم بعد ذلك نعطي الوظيفة أو الطب أو التدريس حاجتها. وإذا وضعنا أيدينا بأيدي بعض وعولجت المشاكل بالنسبة لكثير من قضايا الوظائف وغيرها، سنجد بفضل الله تعالى أن المرأة تستطيع أن تعمل في وظيفتها وتقوم بواجبها وواجب بيتها. أما كيفية استغلال وقت الفراغ، فأنا أقول الفراغ لا ينشأ إلا من فراغ الروح. المسلم أو المسلم الذي ليس لديه مبدأ ولا عنده هدف في الحياة يكون عنده فراغ. قبل الفراغ الزمني أو الفراغ الوقتي هناك فراغ الروح، فصاحب الهدف إذا كان له هدف في الحياة لا يمكن والله أبدا يكون عنده فراغ، بل يتمنى أن يكون اليوم أكثر من 24 ساعة في بعض الأحيان. ومن هنا أنا أؤكد علينا أن نكون أصحاب أهداف، أصحاب مبادئ. على المرأة المسلمة أن يكون لها هدف في الحياة، يعني حرصها على تربية أولادها، أن أخرج رجال أولاد يحفظون كتاب الله يتربون تربية صالحة. كم ستبذل الأم من الأوقات والجهد؟ أليست النساء يشكين اليوم من كثرة أعباء المنزل وأعماله، غير قضية البيت أو تربية الأولاد والتفرغ له، حتى جاء بعضهن بعشرات الخادمات. إذن كيف نشأ الفراغ؟ لما أصبحت المرأة توكل كثير من أعمالها وأعمال والواجبات تجاهها، قيامها بأولادها ومرعاتهم والحرص عليهم للآخرين أو للخادمات أو لغيره، بدأت تشكو المرأة من الفراغ وتبحث عن كيف تخرج للمناسبات والحفلات والسوق وغيرها. والله لو قسمت المرأة وقتها ونظمت حالها وحملت هم تربية أولادها تربية حقيقية، كما نرى بفضل الله تعالى من بعض أخواتنا امرأة لديها 9 من الأولاد كلهم يحفظوا كتاب الله وليس عندها خادمة، وأولادها كلهم تقديرهم امتياز في الدراسة بجهدها بارك الله فيها ولها. هكذا تكون المرأة المسلمة الصادقة. وأنا أعلم أن هناك العشرات بل المئات من أمثال هؤلاء الأخوات اللاتي بفضل الله تعالى علمنا واجبهن تجاه أولادهن، بل حرصن أن يكون أولادهن أمثلة ونماذج في المجتمع، كما نرى بفضل الله تعالى الكثير من أولاد المسلمين وبنات المسلمين ممن يتربون على الخير والتقوى. كيف خرج هؤلاء؟ بفضل الله تعالى ثم بفضل تلك الأم، بل إن بعض البيوت ابتليت بأب فاسق أو ضال أو ساهر في الليل بعيد عن بيته، فرزق ذلك البيت بامرأة وأم فاضلة صابرة محتسبة تجاهد في الليل والنهار، ونعلم والله العشرات من أمثال هؤلاء الأخوات، نسأل الله تعالى أن يكثر من أمثالهن.
يقول نرجو حث الإخوة لحضور أو نرجو الإخوة حث الإخوة الحضور على التبرع لصالح المكتب التعاوني الدعوة والإرشاد وعيد الجاليات بالحمرة والكورنيش وسط جدة وجزاكم الله خيرا. ها نحن حثتناكم وأحرص جزاكم الله خير، فهذه الأنشطة وهذه الجهود المباركة لا بد لها من مال، والمال عصب الدعوة، فلا تحرموا أنفسكم وإخوانكم من عطائكم، نسأل الله تعالى أن يعطي منفقا خلفا. ماذا تقولون لبنات محجبات ولكن ينظرن للرجال من وراء الحجاب ويقولن هذا فلان شكله كذا وكذا؟ نظر المرأة للرجل بشهوة لا يجوز، لفتنة لا يجوز. النظر الأصل الإباحة فيه، أن تنظر المرأة للرجل هذا هو الأصل فيه الإباحة، لكن إذا كان الأمر سيقود إلى شهوة أو إلى فتنة من المرأة بالرجل فلا يجوز أن تنظر، وتعتبر معصية، وعليها أن تتقي الله تعالى وتمنع نفسها وتجاهد نفسها عن مثل هذا.
هذا يقول شاب أبلغ من العمر 17 سنة ويوجد في منزلنا خادمة اندونيسية جميلة، فنفسي تراودني أن أفعل الفاحشة وأنا أخاف الله تعالى من العقوبة المؤجلة علي، فأنا في حرب بين نفسي والشيطان وأتعوذ بالله من الشيطان كثيرا، حتى صرت أحلم بها علما بذلك، علما أنه يوجد في منزلنا جهاز الدش الخطير الذي يبث الشر والفساد والمصائب. نرجو أن تنصحون الآباء بأن ينتبهوا لأولادهم المراهقين من فعل الخبائث مع الخادمات في المنزل، وأن يخرج جهاز الدش من المنزل حتى لا تسير أشياء أو تصير أشياء لا تنفع عقباها، إلى آخر كلامه. هذه رسالة على كل من شاب يبلغ 17 من عمره، رسالة للآباء والأمهات العاقلين والعاقلات، شاب يئن من وطأة الشهوة التي وللأسف فتح الوالد أو الأم بابا لها بحضور خادمة مع الأسف جميلة كما يقول هذا السائل، أو بوجود مثل هذا الجهاز الذي يحرق مثل هذا القلب، فماذا بقي؟ نحن اليوم نعيش عصر فتن وشهوات يا إخوة، والله الإنسان يخشى على نفسه وهو بعيد عن مثل هذه الشرور، فكيف إذا كان شاب حدث في مثل هذا السن وبمثل هذه الظروف؟ أسأل الله تعالى له العون والتوفيق. أما أنت أخي الشاب فجاهد نفسك واتق الله تعالى، واحذر من كبيرة الزنا، احذر وتنبه ولا توقع نفسك في هذا الباب، فهو الله لا ينتهي، ومن سلك هذا الطريق ابتلاه الله تعالى بالمصائب والهموم والفقر والنار والشنار والعار في الدنيا والآخرة، فجاهد نفسك واصبر وصارح أباك في مثل هذا وأمك، وقل لهما إن فلانا أو فلان الخادمة إني أفتتن بها وأشعر بكذا وكذا، وقل أن ذلك الجهاز الذي أدخلتموه يحرك في شهوتي وفطرتي. لا بأس من مصارحة آبائكم أيها الشباب، ويا أيتها الفتيات لا بأس من المصارحة بمثل هذا مع آبائكم وأمهاتكم، إن لم تشكوا لآبائكم وأمهاتكم فلمن إذن؟ الشاب والفتاة تشعر بحرقة وبتأجج الشهوات بسبب الوسائل داخل البيت ولا يصارحون آباءهم وأمهاتهم. كما أدعو الآباء والأمهات إلى فتح باب الحوار والفرص للشباب لأولادهم وبناتهم ليبثوا همومهم مثل هذه الهموم، فإن لم يجدوا من يبثون همومهم أخشى والله أن يعني يزيد الطين بلة ويضيع أمثال هؤلاء الشباب وتحترق أمثال هؤلاء الفتيات، فنجني وللأسف المصائب والآلام لأولادنا وبناتنا دون أن نشعر. نسأل الله أن يحفظك أخي الكريم بحفظه. هل للمرأة أن تطالب زوجها براتب شهري مقابل عملها في بيتها ولو مبلغ رمزي ثابت؟ أما مقابل عملها في بيتها فلا، فعملها هو الأصل كما سمعت في قصة أسماء وغيرها، وأجرها على الله عز وجل، ولكني أؤكد على معاشر الرجال أن يقدروا حال زوجاتهم اللاتي بذلن أنفسهن لبيوتهم ولخدمتهم ولأولادهم، وأن يجعلوا مصروفا معينا تغتني فيه المرأة عن نظرة لما في أيدي الناس أو أيدي الآخرين. وأنصح كل رجل عاقل أن يجعل نصيبا لزوجته من راتبه ومكافأة لها، ولا بأس أن يربط هذه المكافأة بعناية المرأة بأولاده وبيته وغير ذلك. على كل، لعلنا نقف هنا، فالأسئلة قليلة تقريبا متشابهة. نسأل الله تعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن يبارك لنا ولكم فيما علمنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا الخطأ والتقصير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.